مقال بعنوان الانترنت في خدمة الجهاد، الحلقة الأولى السرية في استخدام الانترنت، بقلم الدكتور ضياء النعيمي. عند استخدامك لشبكة الانترنت يمكنك دخول مواقع أو التحدث والاتصال بأشخاص لا يعرفونك ولا يرونك، وبالنسبة للكثير يرى أن الأشخاص على الطرف الآخر كأنهم شخصيات وهمية في لعبة ضمن الكمبيوتر. فإذا تنامى لك هذا الشعور فاعلم أنك في خطر وأنك استدرجت إلكترونيا، لأن هذا الشعور يؤدي لدى البعض إلى تجاهل حقيقة أن الأشخاص على الطرف الآخر يمكن أن يسببوا لهم مخاطر كبيرة وأذى ماديا أو معنويا. وأيقنا خلال أيام الجهاد المنصرمة أن بعض المجاهدين اعتقلوا بسبب استخدام الإنترنت بمحادثات أو رسائل مع آخرين تخص عملهم الجهادي في الميدان، أو أن جاسوسا، وقد يكون صاحب مقهى الإنترنت هو الجاسوس أحيانا، اطلع على اتصاله بمواقع جهادية أو خدمية للجهاد كمواقع صناعة المتفجرات الشعبية أو برامج تحديد المواقع، فأوشى به لدى العدو فاعتقل. فبمجرد اتصالك بالإنترنت فأنت معرض للكثير من المخاطر المتعلقة بسرية المعلومات أو الاختراق وسرقة البيانات. وهنا سنذكر مخاطر استخدام الإنترنت المحتملة. أولا، مخاطر أمنية تجسسية، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول، سرقة المعلومات المخزونة في القرص الصلب للحاسب الشخصي الذي تعمل عليه، وذلك لأغراض تجسسية. الثاني، اعتراض وفتح رسائل البريد الإلكتروني وقراءتها. الثالث، إرسال ملفات أو معلومات مجهولة المصدر يتم تثبيتها على جهازك دون علمك، الغاية منها إثبات دليل تورطك بجريمة يحاسب عليها القانون أو يعتبرها إرهابا. وهذا النوع من المخاطر هو الأهم بالنسبة للمجاهدين في البلدان الإسلامية، وخاصة العراق وفلسطين وأفغانستان. ثانيا، مخاطر سرقة الرصيد المصرفي. فبمجرد سرقة أرقام بطاقات الائتمان المصرفية والرقم السري للمصرف من خلال الإنترنت، يتمكن السارق من سحب أي مبلغ من الرصيد أو صرفه إلكترونيا. ثالثا، مخاطر تعطيل الحاسوب الشخصي للمستخدم، وينقسم إلى قسمين. أولا، مسح نظام التشغيل وتعطيله بالكامل، أو حذف بعض ملفات النظام، أو إرسال فيروسات تتسبب في أعطال متعددة. ثانيا، إتلاف بعض أجزاء الحاسوب إلكترونيا من خلال الإنترنت. رابعا، مخاطر سلوكية أخلاقية، وهو من خلال اختراق الحاسوب الشخصي دون علم مستخدمه. يتم تشغيل مواقع إلكترونية لإفساد المجتمع ونشر أفكار منحرفة، مثل المواقع الإباحية أو مواقع منافية للدين الإسلامي الحنيف، كأن تكون ذات عقيدة فاسدة متطرفة أو إلحادية تبشيرية. وهنا نذكر أسباب الاختراق ودوافعه. فقد بدأت أولى محاولات الاختراق الفردية بين طلاب الجامعات كنوع من التباهي بالنجاح في اختراق أجهزة شخصية لأصدقائهم ومعارفهم، وما لبثت أن تحولت تلك الظاهرة إلى تحدي فيما بينهم في اختراق الأنظمة بالشركات ثم بمواقع الإنترنت. وهذه الظاهرة أفرزت طبقة من المحترفين باستخدام الإنترنت بأساليب غير قانونية، وعرفوا لاحقا بأعداء الإنترنت، الهاكرز والكراكرز. أما الهاكرز فهم المتطفلون، أي هو الشخص الذي يشعر بالفخر لمعرفته بأساليب عمل النظام أو الشبكات، بحيث يسعى للدخول عليها بدون تصريح. وهؤلاء الأشخاص عادة لا يتسببون بأي أضرار مادية، وإنما يخشى من استخدامهم لأغراض تجسسية. الكراكرز وهم المخربون، وهو الشخص الذي يحاول الدخول على أنظمة الكمبيوتر دون تصريح، وهؤلاء الأشخاص عادة يتسببون في أضرار مادية. وإن أهم الدوافع الرئيسية للاختراق هي: أولاً، الدافع السياسي والعسكري. فمما لا شك فيه أن التطور العلمي والتقني أدى إلى الاعتماد بشكل شبه كامل على أنظمة الكمبيوتر في أغلب الاحتياجات التقنية والمعلوماتية، وأصبح الاعتماد كلياً على الحاسوب الآلي ومن خلاله أصبح الاختراق من أجل الحصول على معلومات سياسية وعسكرية واقتصادية مسألة أكثر أهمية. ثانيا، الدافع التجاري. من المعروف أن الشركات التجارية الكبرى تعيش هي أيضا فيما بينها حربا مستعرة، وقد بيّنت الدراسات الحديثة أن عددا من كبار الشركات التجارية يجري عليها أكثر من 50 محاولة اختراق لشبكاتها كل يوم. ثالثا، الدافع الفردي. إن بعض المبرمجين ومحللي النظم في الشركات الكبرى في العالم تم تسريحهم من أعمالهم للفائض الزائد بالعمالة، فصبوا جل غضبهم على أنظمة شركاتهم السابقة مقتحمينها ومخربين لكل ما تقع أيديهم عليه من معلومات حساسة بقصد الانتقام. رابعا، الدافع المخابراتي. هاكرز محترفون تم القبض عليهم بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعد التفاوض معهم تم تعيينهم بوكالات المخابرات الأمريكية CIA وبمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، وتركزت معظم مهماتهم في دراسة ثغرات مواقعهم على شبكة الأنترنت وتنفيذ عمليات تجسسية ضد المواقع الجهادية، لكن الله عز وجل جعل تدميرهم في تدبيرهم، والله الموفق، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.